يسمح اليوم لمن اعتدي أو انتهكت حقوقه في دول كثيرة وعديدة، خصوصا تلك الدول التي دعمت بالسلاح أو بأي شكل من الأشكال هذا التحالف، يستطيع أبنائها برلماناتها أن تساهم وتساعد من خلال التعاون الدؤوب من قبل الحقوقيين المعنيين بحقوق الإنسان وكذلك المحامين، وأنتم منهم طبعا أستاذ أمل الماخذي، وكل الذين يمكن أن يقدموا شيئا لهذه الملفات أو يدعموا هذه الملفات. الإعلام الحربي اليوم يوثق الكثير من الجرائم التي ارتكبت، يوثق الكثير من الانتصارات، يوثق الكثير من الأمور التي يمكن أن تستخدم كورقة إثبات ضد هذا المعتدي الذي قادم بهذه الجرائم. تحالف العدوان ارتكب مجازر. أختي الفاضلة أمل ماخذي أستاذ أمل، ونحن نتحدث عن استهداف للمدارس والمساجد، صالات الأعراس، صالات المآتم وغيرها، يعني هناك كم هائل يتألف من آلاف آلاف الجرائم ارتكبت بحق أبناء الشعب اليمني، الآلاف منها قد تم توثيقه، يمكن تفعيل ذلك والوصول إلى الحقيقة. كلمة أخيرة قبل أن نودعك، تفضل.
فقط أؤكد على كلامك أن هذه الدول الأوروبية وغيرها هي دائما تحرص على تلميع الابتغاء ووضع المساحيك أنها حريصة على حقوق الإنسان وغيرها، بل هذا يجب أن يستفيد من ذلك أو يستغل ذلك الأشكال الحقوقيون، أنه مثلا كان هناك كما ذكرت لوبي وضغط جمع ضغط كبيرة من أجل محاكمة من اعتدى ومن ارتكب انتهاكات بحق حقوق الإنسان في اليمن وجرائم الحرب. إذا ما كان هناك هذا التحرك الجاد والضغط الكبير، هي ستضطر من أجل استمرار وضع الأقنعة والمساحيك تقديم هؤلاء الجنائي إلى العدالة من أجل أن تثبت للعالم أنها لا تفرق، أو أنها حتى وإن كانت مع مصالحة هذه الدول المعتدية لكنها لأنها ارتكبت جرائم ستقدمهم للمحاكمة. ولهذا يجب على الجميع النشطاء الحقوقيون بالتعاون مع الإعلاميين بالتكامل والتعاون بين الجميع تقديم هذه الملفات إلى محاكم الجنايات الدولية، ومن هنا بدأوا دعوة للأحرار من يمتلكون جنسيات وهي أعضاء في محكمة الجنايات الدولية أن يقدموا بأسمائهم هذه الدعاوي، وأن يتواصلوا باتصال مباشر مع نشطاء الحقوقيون والمنظمات الحقوقية في صنعاء من أجل أن استكمال الملفات واستكمال الدعاوي لتقديم هؤلاء الجناح هذا، وهي فرصة من خلال برنامجكم، وخاصة أن لها مستمعين عديدون في أنحاء العالم، وأتمنى يسمعوا هذه الرسالة ويتحرك الجميع في هذا الإطار
إن شاء الله. نسأل الله ذلك وأن نوفق لتقديم ما يمكن تقديمه لأهلنا في اليمن، نصرة لنساء وأطفال وشيوخ وشباب وأبناء الحكمة والإيمان الذين قدموا الكثير والكثير خلال السنوات الماضية، وعانوا الكثير بسبب الحصار والعدوان والأمراض والأوبئة وما جرى خلال السنوات الماضية، معروف للقاصي والداني. ودأبنا من خلال لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي أن نفضح تحالف العدوان، أن نوثق كل جريمة يرتكبها في كل يوم، نتحدث عن جريمته هنا أو هناك، سوق هنا أو مدرسة هناك أو مسجد هنا أو ربما منزل هناك، لنتحدث ونقول للعالم بأن ما يجري في اليمن هي جرائم بحق البشرية، يجب أن تكون هناك محاكمات عادلة لتحالف العدوان. من دعم بالسلاح بالمال دبلوماسيا سياسيا تحالف العدوان هذا عليه أن يتحمل المسؤولية القانونية غدا حينما تنتهي أو ينتهي هذا العدوان من خلال طرح أسمائهم جميعا كمشاركين في هذه الجرائم. وكما قلنا هناك برلمانات، هناك هيئات، هناك مؤسسات، هناك شعوب حرة قادرة على الضغط على برلماناتها وحكوماتها من أجل وقف العدوان أولا ثم مقاضاته ومحاسبته حسب القانون الدولي الذي يسمح لهم بذلك، باعتبار أن تحالف العدوان ارتكب الآلاف من الجرائم التي تصنف جرائم حرب دولية. الأستاذة أمل ماخذي الخبيرة القانونية من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامك إلينا أختي الكريمة.
شكرا لكم،
بارك الله.
احنا أطفال اليمن يا عالم حسوا فينا، لبسنا ثوب الكفن والموت نادينا، يا عالم يا عالم يا عالم حسوا فينا.
اليمن التصدي والتحدي. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. صوت أطفال اليمن ربما من خلال اختيار الدقيق للمخرج البرنامج السيد زماني، تحية له منا لهذا الاختيار. حقيقة ربما يحرك قليلا من تلك الضمائر التي أتعبها النوم إن لم تكن ماتت وانتقلت إلى رحمة الله. أبو عمير من اليمن يقول يسلم علينا. عليكم السلام أخي أبو عمير، حياك الله وبياك. من صعدة التي تعرضت لهذه العملية الإرهابية من قبل طائرات تحالف العدوان، استهداف سوق شعبي مليء بالمتبضعين، أكثر من 92 يمني بين شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، هناك 10 من المهاجرين الأفارقة. وحقيقة الإحصائيات تتحدث عن أن الأعداد في تزايد، عدد الشهداء بسبب تواصل الضربات المتواصلة من قبل تحالف العدوان. نقول أيضا بأن من يستهدف الأسواق وهو غير قادر على استهداف المجاهدين في الجبهات هو اعتراف ضمني بهزيمته أمام رجال الرجال الأبطال الذين استطاعوا أن ينتصروا عليه في الميدان، فجاء ينتقم من النساء والأطفال، ينتقم من أولئك الذين لا زالوا في بيوتهم أو أجن في بطون أمهاتهم، حتى ينتقم من هؤلاء لأنه غير قادر على مواجهة الرجال. وهذا الأمر بات معروف للقاصي والداني. طبعا الكثير من الأخبار أود أن أنتقي منها ما يهمنا في هذا اللقاء والأخبار. نعم، مصادر خاصة لقناة المسيرة الفضائية تقول عدد من السفن التجارية الإماراتية تقوم بعمليات الدعم اللوجستي من قاعدة الفجيرة البحرية إلى مناطق في اليمن. الإمارات شريك في الجرائم ضد اليمن لوجستيا عسكريا ماليا، هو على رأس هذا التحالف هو والجانب السعودي، ويتحمل المسؤولية الشرعية والقانونية في كل ما ارتكبه من مجازر بحق الأبرياء في اليمن. السفن التجارية الإماراتية تنقل مركبات ومعدات عسكرية إلى ميناء المكلة وجزيرتي ميون وسقطرة. النشاط الإماراتي عبر السفن التجارية يأتي في سياق الدعم الذي توفره لمرتزقتها في اليمن. الإمارات تواصل الأنشطة البحرية المشبوهة وتتعمد إخفاء بيانات تحديد هويات السفن أثناء الإبحار نحو اليمن وليبيا. وهناك أيضا من المعلومات الكثير والكثير، لكن للأسف الشديد لا نملك الوقت الكافي لقراءة كل الأخبار وما ينشر حقيقة حول ذلك الدور المخرب والتخريبي للإمارات في هذه الحرب العبثية، في هذا العدوان الدموي الإرهابي على أهل الحكمة والإيمان، أهلنا في اليمن الحبيب. حديث عن صراع المرتزقة مستمر، نعم ولا زال. أحد الأخوة متهكما يقول إبليس يعلن عدم مسؤوليته عن أحداث اليمن ويسحب رعايات الجم من اليمن، ويقول أن الوضع قد خرج عن سيطرته ويحمل الدنبوع ومرتزقته المسؤولية الكاملة، ويذكرهم بيوم القيامة ويقول لهم اتقوا الله في شعبكم يا شياطين الإنس. حقيقة اليوم الشياطين تتبرأ مما يقوم به شياطين الإنس هؤلاء في قتل النساء والأطفال في اليمن. في مارب غارات يطار عدوان السعودي على مديرية صرواح، وهناك 3 غارات أيضا على مديرية مجزر والكثير والكثير، كما نوهنا أبواق العدوان تعمل على السوشيال ميديا لتأثير على القناعات لشيطنة الشعب اليماني الرافض للعدوان بكل وسيلة، تارة بالعنف وتارة بالجهل وتارة بتجاوز القوانين وتارة بانتهاك الحريات وهلم جرى. تسام عبد الله من اليمن تقول بعد السلام والتحية. عليكم السلام أختي الفاضلة. في اليمن أطفال بعمر الزهور والعالم في حقهم شاهد للزور، فالعدوان يقتلهم والكل في فلكه يسبح ويدور، لكن نشكو أمرنا لمدبر الأمور كل الأمور. تحياتي لكم أيها الكرام، حياك الله وبياكي. شكرا، قرأناها بتصرف للأخت ابتسام عبد الله من اليمن، نشكرها جزيل الشكر على ما أرسلته إلينا. وصلتنا العشرات من الأخبار لكن أزف الوقت. أشكر الإخوة والأخوات مع اعتذاري منهم. في يمن الإيماني والحكمة لا زالت المجازر يرتكبها تحالف العدوان بحقهم، جرائم تحالف العدوان بحق أطفال اليمن لن تسقط بالتقادم ولن تمر مرور الكرام، والقادم من الأيام سيثبت أن أبناء الحكمة والإيمان والمجاهدين الأبطال قادرون على رد صاع صاعين لهذا العدوان. السلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة نهديها لكم، ونحن نلتقيكم على بركة الله في حلقة اليوم من هذا البرنامج. سؤالنا فيها هو: كيف ننجو من الشرك في الربوبية؟ نبحث معا عن الإجابة في نصوص ثقلي الهداية الربانية ووديعة سيد المرسلين في أمته صلى الله عليه وآله وسلم، نعني القرآن الكريم وهدايات عترته الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. مستمعين الأكارم، إن النجاة من الشرك في الربوبية عقائديا هو بلا ريب أيسر من النجاة من الشرك العملي في الربوبية. فإذا اعتقد الإنسان قلبيا بأن الله تبارك وتعالى هو وحده الذي بيده عملية الخلق وأمر تدبير شؤون الخلائق، وأن الواجب رجوع العبد إلى ربه ومولاه وحده لا شريك له وطاعته في كل شؤونه فيما أبلغه المؤتمنون على وحيه من شرائعه، إذا اعتقد بذلك نجا من الشرك العقائدي بالربوبية. وهذا ما يبينه الله تبارك وتعالى وهو يأمر نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإبلاغ أصل أصول التوحيد العقائدي بشأن الربوبية، حيث يقول في الآية 64 من سورة آل عمران: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال جل جلاله في الآيتين 39 و40 من سورة يوسف، وهو يحكي هذا المنطق التوحيدي على لسان نبيه يوسف على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، مشيرا إلى حالة التشتت التي توجدها عبادة الأرباب المتفرقين. قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة والأخوات، أما النجاة من الشرك العملي في الربوبية فهي بنبذ طاعة كل من لا تكون طاعته طاعة لله عز وجل، وهؤلاء هم الأرباب من دون الله الذين اخترع المشركون وجوب طاعتهم دون أن ينزل الله بذلك سلطانا ويأمر بطاعتهم، كما تشير لذلك الآية 40 المتقدمة من سورة يوسف. قال الله جل جلاله في الآيتين 30 و 31 من سورة التوبة: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. روي في مجمع البيان عن عدي بن حاتم الطائي قال: أتيت رسول الله وفي عنقي صليب، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: يا عدي، اطرح هذا الوثن من عنقك. فطرحته، ثم أتيت إليه ويقرأ من سورة براءة هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، حتى فرغ منها، فقلت: إن لسنا نعبدهم. فقال: أليس يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت: بلى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فتلك عبادتهم. مستمعين الأفاضل، وروي في أصول الكافي عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير آية اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله أنه قال: أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولو دعوهم لما أجابوا، ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. وفي الكافي أيضا عن إمامنا الصادق عليه السلام قال: من أطاع رجلا في معصية الله فقد عبده. وروى علي بن إبراهيم في تفسيره عن الإمام الباقر عليه السلام ضمن حديث في تأويل هذه الآية الكريمة قال: وأما أحبارهم ورهبانهم فإنهم اتخذوهم أربابا بطاعتهم لهم وتركهم أمر الله وكتبه ورسله، فنبذوه وراء ظهورهم، وما أمرهم به الأحبار والرهبان اتبعوه وأطاعوهم وعصوا الله ورسوله وإنما ذكر هذا في كتابنا لكي نتعظ بهم. ومن هذه النصوص الشريفة وغيرها يتضح أن من أوضح مصاديق الشرك العملي في الربوبية اتباع الأئمة المضلين والطواغيت أياً كان ظاهرهم دينياً أو غير ذلك، إذا أمروا بما لم يأمر الله عز وجل أو طاعتهم فيما يخالف ما جاءت به منابع الوحي الإلهي في ثقلي الهداية الربانية كتاب الله وعترة رسول الله الحاملين لسنته النقية وعلومه الأصيلة صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. وبهذا ينتهي لقاؤنا بكم في حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء وجميل المتابعة، ودمتم في رعايته سالمين.
في الإسلام. المرأة في الإسلام برنامج يتحدث عن النقلة النوعية التي حظيت بها المرأة في ظل تشريعات ديننا الحنيف، وذلك بعد أن كانت سبة وعارا في مجتمعات الشرق والغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته. إن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر والأنثى من نفس واحدة، وجعل في طبيعتهما خصائص مشتركة وأخرى نوعية، للذكر منها ما ليس للأنثى، وللأنثى ما ليس للذكر، ليتحقق الغرض من الزوجية، ألا وهو التكاثر وامتداد النوع الإنساني، وهو القانون الذي جعله الله سبحانه عاما في كل المخلوقات التي من شأنها التكاثر. والخصائص النوعية في الرجل لا تحقق له شأنا أزيد في الإنسانية من عند المرأة، فهما على درجة واحدة من الجانب الإنساني، وما خصائصهما النوعية إلا سنة اقتضتها طبيعة الزوجية التي لا تؤدي وظيفتها إلا بها. أما الجانب الإنساني فقد قال الله سبحانه فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العلي العظيم. والآية تقرر وحدة الأصل والنشأة لكل من الرجل والمرأة، وما يتبعها من تساوي حظهما في الإنسانية والتكريم الإلهي. وقد أكد القرآن الكريم على تساوي كل من الرجل والمرأة في الجانب الإنساني في أكثر من آية، وفي ثنايا تذكيرهما بما في الزوجية من نعيم. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. فالله سبحانه وتعالى قد جعل خصائص الرجل النوعية نعمة تتنعم بها المرأة، وجعل خصائص المرأة النوعية نعمة يتنعم بها الرجل، فهو يأنس بها وهي تأنس به، هو يسكن إليها وهي تسكن إليه، ثم إن الخصائص المشتركة فيهما تقابلها وظائف مشتركة، ولهذه الوظائف نتائج مرتبطة بدرجة إجادة السعي فيها أو عدمه. وإن أهم ما يشترك فيه الرجل والمرأة من خصائص هو التالي بعد هذا الفاصل. أولاً، نعمة العقل. ثانياً، الحواس المدركة. ثالثاً، القدرات الإنسانية. رابعاً، فطرة التدين. إن النعم الثلاث الأولى عامة في الرجل والمرأة مع تفاوت في نسبها قوة وضعفاً، وهذا التفاوت النسبي موجود بين أفراد النوع الواحد منهما. إن النعم السابقة تتداخل وتتفاعل في الكثير من وظائفها حتى يكاد يظهر أنها إنما تؤدي وظيفة واحدة، فنجد على سبيل المثال أن معرفة الله سبحانه والإقرار بوحدانيته يستعان بالعقل في إدراكها، كما يستعان بالمدركات الحسية في إظهار جانب العظمة بما نشاهده من مظاهر القدرة الخالقة المدبرة للكائنات المنظورة وما تبعثه في النفس من توقيره وإجلاله سبحانه وتعالى. ويعقب ذلك ولا ينفصل عنه ما وهبه الله سبحانه وتعالى للرجل والمرأة من قدرات ذاتية تمكن من أداء الأفعال، فيؤدي الرجل والمرأة ما فرض الله عليهما من عبادة ونسك تزكو بها أنفسهما وتستقيم بها حياة مجتمعهما. وقد فرض الله على المرأة مثل ما فرض على الرجل من عبادة وطهارة، فالمرأة مطالبة بالصلاة من حين بلوغها، كما أنها مطالبة بإخراج الخمس والزكاة من مالها إذا كانت ذات مال. والآيات الدالة على هاتين الفريضتين كثيرة، منها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، صدق الله العلي العظيم. والأمر في هذه الآية يشمل الرجال والنساء على حد سواء، وصيغة التذكير تغليبا للذكر على الأنثى. مستمعينا، الإسلام يعاقب المرأة التي لا تصلي كما يعاقب الرجل الذي لا يصلي، ويبغض المرأة التي لا تؤدي زكاة مالها كما يبغض الرجل الذي لا يؤدي زكاة ماله. وإن عبادة الصوم مطلوبة من المرأة كما هي مطلوبة من الرجل، وفي الصوم تزكية لنفس المرأة والرجل من سفاسف الأمور ودنايا الأخلاق واستعلاء على جاذبية الشهوات، وهو بالأحرى لا يعني إرهاق الجسم أو إضعافه بالامتناع عن الطعام والشراب، فهو ينظم له تناول حاجاته منهما في طرفي مدة الصوم، ويجعل ما بينهما خالصا لما يبذل من محاولات لإدراك ما يمكن إدراكه من الكمال الإنساني بالعكوف على طاعة الله ومرضاته وتقديم الخير لعباده والإمساك التام عن كل ما فيه شائبة من سوء. والحج فريضة الله سبحانه على المرأة كما هي فريضته سبحانه على الرجل، وعلى المرأة أن تلتزم بالمنهج الإسلامي في الخروج لأداء فريضة الحج. وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الرجل والمرأة. يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. صدق الله العلي العظيم. فعلى المرأة أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر في حدود طاقتها واستعداداتها ودائرة وجودها، وخاصة في محيط أسرتها. وهكذا نرى أن للمرأة في الإسلام حقوقا وعليها واجبات كما للرجل في حدود طاقتها وبما يتناسب مع تركيبها الجسماني والعقلي. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة، نستودعكم الله مستمعينا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المرأة في الإسلام.
بين ضلوعنا أرسى على مرسى الصمود لضالة، وأشادنا قمما تطاول أنجما، وأقامنا فوق الشموخ جبالا، وأرادنا همما نطارع من طغى، نطوي الشداد ونعبر الآجال. فلقد صدى حمم الوغى لرعيدنا، نادى رداء فلا الوجود زوالا.
سهراء ملء يقيننا، أمل يضيق به المدى، نغيث الزمان أعزة يميننا ذل العدا، ونعيد سيرة فاطم سورا يرتلها الفدا، فلكربلاء بيارق تحمى ونحن لها صدى. وإن الصوارم شرعت وبها يحاصرنا الردى، ولنا المعاقل سجرت وبنارها الوجع ارتدى.
وهبنا الروح لقائمنا بنبي أشواقي نرمي ولاة الظلم ونرمي شداد الآفاقي ووهبنا الروح لقائدنا بنبي أشواقي فعيون الباسل ناضية بسنود أعماقي نادى أن تسلد عزتنا بشرور سراقي نرمي ولاة الظلم ونرمي شداد الآفاقي ووهبنا الروح لقائدنا
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. الحديث المتقدم أيها الأخوة والأخوات يجسد أحد أشكال الصور البلاغية مما ينتسب إلى أحد أشكال التشبيه. إن التشبيه قد يتم من خلال أدواته الأربع: الكاف، كأن، مثل، ومثل، أو بما يقوم مقام أحدها من التعبيرات المعروفة من نحو يشبه، يحسب، يخال، بمنزلة إلى آخره. هنا نواجه تشبيها قد اعتمد أداة درجة وهي تتمثل مع مصطلح بمنزلة، فقوله صلى الله عليه وآله للإمام علي عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، يتمثل في صياغته مع عبارة درجة، أي أن المنزلة والدرجة متماثلتان في دلالتهما. والمهم هو ملاحظة هذه الأداة التشبيهية بدرجة وما يواكب دلالتها من نكات، وهذا ما نبدأ بتوضيحه. إذا كان التشبيه غالبا يطلع بالمقارنة بين طرفين المشبه والمشبه به، فإن درجات التشبيه تتفاوت فيما بينهما، فقد تكون المشابهة 75% فصاعدا، حينئذ فإن أداة مثل تطلع بهذا، كقوله تعالى بالنسبة إلى لسان هابيل: أعجزت أن أكون مثل هذا. وإذا كانت المشابهة 50% فصاعدا، فإن أداة الكاف تطلع بهذا من نحو قوله تعالى: كأنهن الياقوت والمرجان. وقد تطلع كلمات خاصة بهذه المستويات مثل كلمة بمنزلة أو يحسب أو بمثابة. بالنسبة إلى كلمة درجة، فإن التشبيه الذي نتحدث عنه يقدم مقام الأداة مثل، وهذا يعني أعلى درجات التشابه بين حسن الخلق والصيام والقيامة، أي قيام الليل أو قيام الصلاة إلى آخره. إذن ثمة درجة خطيرة يكتسبها الشخص في حسن خلقه، فما هي مصادق هذه السمة؟ من الواضح أعزائي المستمعين أن حسن الخلق يكشف لدى علماء النفس عن سمات الشخصية المتسمة بالسواء أي بعدم وجود الأمراض النفسية لديها، بصفة أن حسن الخلق هو تعبير عن أعماق الشخصية حيال الآخرين، أي الشخصية التي تحب فتصدر حبها إلى الآخر، بعكس الشخصية العصابية المرضية التي تنكمش على ذاتها ولا تملك قابلية الحب حتى تصدره إلى الخارج بقدر ما تمتلك الكراهية والحقد والعدوان وسائر السمات السلبية المريضة. وفي ضوء هذه الحقيقة نتبين أهمية التشبيه المتقدم، حيث إن حسن الأخلاق كمن يبتسم ويصافحك ويسأل عنك ويساعدك ويشفق عليك ويأسى لأساك ويفرح بفرحك إلى آخره، بخاصة البشاشة ولين الكلام، حيث أن الله تعالى وصف بذلك النبي العظيم، أي أكبر شخصية في عالم الموجودات، وصفه بهذه الصفة: وإنك لعلى خلق عظيم. إذن أعزائي المستمعين، أمكننا أن ندرك أهمية الخلق الحسن من خلال هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، والتي قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك ويوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة الصائم القائم. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم أهلا بكم إلى أناشيد مختارة وباقة طيبة جديدة من الأناشيد التي اخترناها لحضراتكم تستمعون إليها، ونستمع معا إلى هذه الأناشيد. نبدأ بأولاها في المناجاة والتوبة إلى الله تبارك وتعالى، نستمع معا.
شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شيء هم يدري. غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني. شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الله يدري بكل ذنب سويته، محسوب عنده كل نفس شميته. ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. الله يدري كل ذنب سويته، ومحسوب عنده كل نفس شميته. ندمان على الماضي الذي قضيته، درب الخطايا بس ندمت ليته. غدا لو ناسي عافتني، وحتى ام اللي جابتني، غدا لو ناسي عافتني، وحتى ام اللي جابتني، اظل محتار في امري. شفي يد الدمع لا يجري، انا ادري انا ادري
انا ادري انا ادري ذنوبي خلصت عمري، انا ادري انا ادري وإلهي بكل شيء هم يدري. غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني، غدا لو ربي يسألني ومن يبدي يحاسبني. شقولوا ما جبت عذري، أنا أدري أنا أدري.
الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته. ما حس قلبي كان عدو حسيته، لو كان بيد بصدري ما خليته. الذنب ذنبي هالقلب ما شيته، وش راد مني ما بخلت انطيته. ما حس قلبي جن عدو حسيته، لا جان بيد بصدري ما خليته. يا ربي قلبي تعبني، وعنك دوم يبعدني. يا ربي قلبي تعبني تعبني، عنك دوم يبعدني. وتسعر حسرتي بصدري، حركت الخير في شري. أنا أدري أنا أدري
أنا أدري أنا أدري ذنوبي خلصت عمري، أنا أدري أنا أدري وإلهي بكل شيء يدري.
أيها الأحبة، الأعمال ثلاثة: فرائض وفضائل ومعاصي. أما الفرائض فبأمر الله ومشيئته وبرضاه وبعلمه وقدره، يعملها العبد فينجو من الله بها. وأما الفضائل فليس بأمر الله، لكن بمشيئته وبرضاه وبعلمه وبقدره، يعملها العبد فيثاب عليها، وأما المعاصي فليس بأمر الله ولا بمشيئته ولا برضاه، لكن بعلمه وبقدره، يقدرها لوقتها فيفعلها العبد باختياره، فيعاقبه الله عليها لأنه قد نهاه عنها فلم ينتهي. هذا الحديث الشريف من كتاب تحف العقول، وفقنا الله للقيام بالفرائض وأداء الفضائل واجتناب المعاصي. أحبتي الكرام، إليكم الأنشودة الثانية تحت عنوان يا قدس.
سنمضي في ثقتي بالله الملك العلاني وبباس الله وقوته، نطرد أرجاسا ولآني.
نزف تحايانا نرفعها عهدا وسلام، من دمنا نكتب صرختنا لا نخشى لوم اللوام، ومضينا صفا متحدا في درب الآل الأعلام، ومضينا صفا متحدا في درب الآل الأعلام، نحيا بالدنيا أنصارا لله الملك العلام. أبشر يا قدس فقد جينا من بين سيوف الحكام، وبهدي القرآن أتينا نرفع رايات الإسلام. أبشر يا قدس فقد جينا من بين سيوف الحكام، بهدي القرآن أتينا نرفع رايات الإسلام. نمضي في عزم وثبات، لن نقبل بالاستسلام، سنحرر أقصانا ممن عاد بساحته أمتنا. ثوري واتحدي يكفيك نزاعا وخصام، أمتنا ثوري واتحدي يكفيك نزاعا وخصام، هذا القرآن لنا شرف منهاج حياة ونظام. قد قال الله لنا اعتصموا، فاعتصموا تحيوا بسلام، يكفينا صمتا وهوانا أمتنا فالصمت حرام. قد قال الله لنا اعتصموا، فاعتصموا تحيوا بسلام، يكفينا صمتا وهوانا أمتنا فالصمت حرام. سنمضي في ثقة لله الملك العلام، وببأس الله وقوتي نطرد أرجاسا ولئام، ويعود القدس لأمتنا ونعيش بأمن ووئام، ويعود القدس لأمتنا ونعيش بأمن ووئام، فالعزة يصنعها عزم وتنال بروح الإقدام.
أحبتي، كلمتان لم تفارق لسان الإمام الخميني مؤسس هذه الثورة الإسلامية المباركة رحمة الله تعالى عليه، كلمتان لم تفارق لسانه حتى وفاته، القدس وفلسطين. بقي رحمة الله تعالى عليه يؤكد الإمام الخميني على منسوجات القيم والمبادئ والمرتكزات حول القدس المحتل وفلسطين المحتل، وما يراد من خطط شيطانية بالأمتين العربية والإسلامية، وما نشاهد اليوم من مؤامرات بحق الأمة العربية والإسلامية ليس إلا من تلك النبوءات التي قالها الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه في أكثر من عقدين من الزمن. مستمعين الأحبة، مسك ختامي لقائنا لهذا اليوم أنشودة جميلة في الصلاة نستمع معا إليها، ونتمنى أن يتجدد لقاؤنا بحضراتكم في حلقة قادمة من برنامج أناشيد مختارة. حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. تقبلني إذا صليت، وأدركني إذا ناديت. وجد لي بالذي ترضى، وبارك لي بما أعطيت. محبة عدت إليك، محبة جئت إليك، محبة عدت. أنا لولاك هل كنت إلى هذا الوجود أتيت. أما أعطيتني العمر، أما أنشأتني حرا، فدعني أعلن الشكر على الخير الذي أوليت، على الخير الذي أوليت.
تقبلني إذا صليت،
فإن القلب ما قصد إلى ما كنت عنه نهيت. عن الآثام أبعدني، فإن أخطأت سامحني. أنا ما دار في ظني ولا غير الخضوع نويت، ولا غير الخضوع نويت.